القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الماتن في ذيل المسألة تعرض إلى أمرين. الأمر الأول أنه لو حصلت بعد أن اختار أن حصة المالك تتعلق بمجرد حصول الارتفاع في القيمة والربح، ولو لم يبعه بعد ولو قبل الانضاض، حينئذ قال لو خسر بعد ذلك يخرج عن ملكه، خسر رأس المال، بحيث كان لابد من جبره ووقايته بالربح كما هو هكذا، فحينئذ يخرج عن ملكه بنحو النقل لا بنحو الكشف. هذه نقطة تقدم بيانها بالأمس، وقلنا أنه لا دليل على ذلك، بل مقتضى القاعدة هنا أنه ينكشف أنه لم يدخل في ملكه، هذا هو مقتضى القاعدة. وقد يترتب على القولين ثمرة أو ثمرات، منها مسألة العتق الوارد في تلك الرواية، فإنه لو فرض أنه يدخل في ملكه ثم حين الخسارة يخرج بنحو الناقل، إذن فينعتق هذا الأب على العامل حينما حصل الارتفاع في القيمة، ثم حينما يخسر لا محالة، هذه الخسارة لا بد أن تجبر بشكل آخر من كيس العامل مثلا من أمواله الأخرى، وإلا هذا ينعتق. بخلافه على القول بالكشف باستكشاف أنه لم يدخل في ملكه من أول الأمر، لأنه مشروط بنحو الشرط المتأخر بأن لا يخسر فيما بعد، إذن فلينكشف أنه لا موضوع للعتق والانعتاق، لم يدخل شيء من الأب من ملكية الأب في ملك من أحد العمودين في ملك العامل. وربما هناك آثار أخرى أيضا تترتب، لو كان يترتب على ملكه مثلا شيء، أفرض كانت رأس سنته مثلا، فصار هناك مالكا لمقدار، كان مبدأ رأس منتهى رأس سنته، ثم كانت الخسارة في السنة الثانية فيجب عليه خمسه مثلا، وهكذا مثل هذه الثمرات تترتب بين القولين. فبناء على مبنى المواتين من أنه يدخل في ملكه ثم يخرج عنه حين الخسارة بنحو الناقل لا بنحو الكشف، لا بد من ترتيب تلك الآثار. هذا أمر. الأمر الثاني الذي أيضا تعرض له في ذيل تلك المسألة، قال وعلى ما ذكرناه يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضا المالك، ومن صحة تصرفاته فيه، أي في هذا الربح الحاصل بمقدار حصته، من البيع والصلح ونحوهما، ومن الإرث أنه يكون موروثا لو مات متعلقا لحق الورثة، وتعلق الخمس والزكاة لأنه ملك، وحصول الاستطاعة للحاج إذا كان بمقدار هذا الحصة أنه يجعله بمقدار الزاد والراحلة، وصول الاستطاعة للحاج وتعلق حق الغرماء به لو كان مدينا، وكان حينئذ محكوما عليه بالإفلاس مثلا أو مات فيتعلق حق الغرماء بهذا، ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة، إذا طالبه تكليفا يجب أن يصرفه في أن يدفع دينه، إذا كان حالا ومطالبا فإنه ملي قادر على أن يدفع ذلك من خلال ما ملكه من الربح الحاصل، إلى غير ذلك من الآثار. هذا الأمر الثاني الذي رتبه المالك، وحاصله هو أن ثمرة القول بتعلق الملك بالربح الحاصل بارتفاع القيمة من حين حصول الارتفاع ولو لم يبعه بعد ولم ينض المال قبل الانضاض وقبل القسمة، ثمرته ترتب آثار الملك من الآن، ثم ذكر هذه الآثار التي أشار إليها في المثل. هذا على هذا القول، بينما على القول الآخر لا تترتب هذه الثمرات، على القول بأنه على قول صاحب الجواهر أنه لا يكون ملك للعامل لحصته إلا بعد القسمة أو بعد الإنضاض، لا يكون حينئذ مالكا لشيء قبل الإنضاض أو قبل القسمة، فإذا لم يكن مالكا فلا معنى لتعلق ترتب هذه الثمرات، وإنما يكون حينئذ هذه الثمرات مبنية على قول الماتين. فثمرة القولين قول صاحب الجواهر أو قول مثلا القائل الأقوال الثلاثة الأخرى حيث ذكر أقوال أربعة، ثمرة الفرق بين القول الأول الذي هو مختاره والأقوال الثلاثة الأخرى أن هذه الآثار لا تترتب إذا كان موضوعها زمان، لا تترتب لعدم ترتب موضوعها في زمان حصول الربح والارتفاع، بينما على القول الأول تترتب، فعلى الأقوال الثلاثة لا تترتب في هذا الزمان، وقد تترتب في زمان الإنضاض أو القسمة لو كان ربح. بخلافه على القول الأول، هذه الثمرة التي يذكرها بعنوان المطلب الثاني في الليل. هذا المطلب أيضا محل بحث وإشكال، وذلك باعتبار أن هذه الثمرات التي ذكرها إنما تكون ثمرة لو فرض، أو أكثرها إنما تكون كذلك لو فرض أن القائل بأحد الأقوال الثلاثة الأخرى غير القول الأول يقول بأن الملك يحصل، ملك العامل لحصته من الربح يحصل من حين الإنضاض أو من حين القسمة نقلان أو كشفان، من دون أن يكون له حق قبل الإنضاض وقبل القسمة بمجرد ارتفاع الربح. وأما إن كان يقول بمقالة صاحب الجواهر الذي يقول بأنه له حق أيضا، صحيح الملك للعين بنسبة حصته من الربح يحصل بالإنضاض من زمان الإنضاض أو من زمان القسمة، لأنه لا يعقل تعلق الملك إلا من زمان الإنضاض أو من زمان القسمة كشفا أو نقلان، الذي تعلقه من زمان القسمة بنحو الكشف عبارة أخرى عن تعلقه من زمان الإنضاض بس مستقر، هذا معناه أخذ قيد الاستقرار فيه. إذا كان صاحب أحد هذه الأقوال الثلاثة يقول بأنه الملكية وإن كانت متعلقة في هذا الزمان وحاصلة في هذا الزمان للعامل، لكن قبل هذا الزمان حين ارتفاع المال القيمة وحصول الربح في التجارة، الربح التجاري قلنا يصدق بمجرد ارتفاع القيمة، خصوصا في أموال التجارة، في مال التجارة مجرد ارتفاع القيمة ربح عرفا، من زمان حصول الربح العامل وإن لم يكن مالكا للربح لكنه له حق في هذا الربح الموجود، ليس حقه في العين بنحو الملك، لأنه مثلا الدليل كان غير مثبت لذلك، قاصرا عن إثبات ذلك، لكن له حق على كل حال، حينما حصل الربح لا يمكن للمالك أن يأخذ هذا المال بتمامه ويستأثر به ويمنع عن الاستمرار، لأن هذا الربح الذي حصل أصبح متعلق حق المالك بمقدار حق العامل بمقدار حصته منه. فالقائل بالأقوال الثلاثة الأخرى إذا كان يقول بها بحصول الملك من حين الإنضاض أو القسمة من دون حق للعامل قبل ذلك حين ارتفاع القيمة، نعم هذه الثمرات تترتب. وأما لو كان يقول بأنه حقه موجود كما هو كذلك، إذ من البعيد أن يفتي فقيه بأن هذا المالك له الحق قبل الإنضاض أن يأخذ المال بتمامه لنفسه، فلا يكون حينئذ للعامل شيء مع أنه قد ارتفعت قيمته بالمبادلة والشراء، هذا من غير المحتمل من الناحية الفقهية. إذن فالقائلون بأحد الأقوال الثلاثة الأخرى أيضا لا بد وأن يقولوا بوجود حق للعامل، ولو هذا الذي عبر عنه صاحب الجواهر بملك أن يملك له حق أن يملك، حق أن يطالب بالإنضاض فيملك بعد الإنضاض، فله حق أو ملك أن يملك بالإنضاض، ولهذا له أن يطالب المالك بالقسمة، يطالبه بالإنضاض أو بالقسمة لكي يملك. حينئذ إذا قالوا قال صاحب أحد الأقوال الثلاثة بهذه المقالة كما هو ظاهر صاحب الجواهر، حينئذ هذه الثمرات التي ذكرها السيد الماتين بعضها بل أكثرها لا تتردد، لا تكون، لا تبقى ثمرة بين القولين، بل هذه الثمرات تكون مترتبة على القول الآخر أيضا. هذه الثمرات تختلف لا بد من حسابها، فإن بعضها قد تبقى ثمرة حتى على هذا القول، بعضها لا تبقى، وهذا مربوط بملاحظة موضوع تلك الآثار التي جعلها السيد الماتن ثمرة بين القولين، فإن موضوع تلك الآثار إن كان عبارة عن ملك العين فهذا لا، هذه الثمرة تترتب بين القولين، إذ قبل الإنضاض لا ملك للعين للعامل على أحد الأقوال الثلاثة، بينما له ملك على القول الأول الذي اختاره السيد الماتن، فتترتب الثمرة التي في الأثر الذي موضوعه ملك العين. وأما إذا كانت هذه الآثار التي يجعلها الماتن ثمرة بين القولين موضوعها عنوانا أعم من ملك العين، بحيث يشمل ما إذا لم يكن مالكا للعين لكن كان له حق المطالبة بالإنضاض والتملك بالإنضاض، حق أن يملك، إذا كان موضوعه سنخ موضوع أوسع من هذا، حين ذنب هذا الأثر مشترك بين القولين. الأحكام والآثار التي ذكرها سيد الماتن عديدة، منها جواز المطالبة بالقسمة، هذا حكم، هذا الحكم ليس متوقفا على أن يكون شريكا في العين، لو لم يكن شريكا في العين بل كان له حق أن يملك بالإنضاض فله حق المطالبة بالقسمة كما قلنا في سبق، فإن جواز المطالبة بالقسمة يكفي في أن يكون له حق أن يملك للعامل، حق أن يملك بالإنضاض، إذا كان هذا من حقه أن يجبر المالك بأن يبيع العامل المال فيصبح إنضاض فيملك، حين إذا كان له هكذا مثل هذا الحق إذن له أن يطالبه بالقسمة، بمعنى أن يطالبه بالإنضاض بحسب الحقيقة أو بالقسمة، إذا كان أيضا من بعد الإنضاض لا بد من القسمة، فله حق أن يطالب بأن يجعل يبقي المال عنده لكي يبيعه فينظ الربح فتكون حصته عينية من الربح فيملك، إذن فهذا الحكم ليس مخصوصا بالشركة مجاز المطالبة بالقسمة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني الذي رتبه الحكم الثاني صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما، تصرفات الوضعية الإنشائية الناقلة كالبيع والصلح، هذا موقوف أيضا على أن يكون ترتب هذه الثمرة وهذا الأثر موقوف على أن يكون الشرط في صحة البيع والصلح والمعاوضات ملك العين، أو إن شئتم قلتم إذا كان المعاوضة من البيع والصلح تمليك عين، هكذا عرفنا تمليك العين بالعوض، فيحتاج إلى ملكية العين من طرف البايع، حين يقال هنا لا يملك العين. أما إذا قلنا في باب البيع فإن البيع كما يصلح في كما يصح تمليك العين ويكون بيعان، يمكن أيضا أخذ المال بإزاء حق في العين، وهو هذا الحق، حق الاختصاص أو حق أن ينضف ويملك، هذا الحق أيضا إذا كان ثابتا حينئذ هذا الحق بنفسه حق له مالية عرفا، فيمكن أن يعطي هذا الحق للغير، حق أن يبيع هذا المال فينض الربح، فينض الربح فيكون حينئذ له كذا مقدار، هذا يمكنه أن يبيعه، حق مالي هذا له مالية عرفا. والبيع أو المعاوضة أعم من أن يكون تمليكا للعين أو تمليكا أو إعطاء للحق الذي يكون للإنسان في العين إلى الطرف الآخر من قبيل بيع الأرض الذي للإنسان حق اختصاص به لا ملك له، كما في الأرض المحجرة أو الأرض المحيات بناء على القول بأن المحيي ليس له ملك الأرض وإنما رقبة الأرض وإنما يكون له حق اختصاص به، يعطي هذا الحق إلى الغير في قبال العوام، هذا أيضا بيع أو على الأقل معاوضة، عقد من العقود، معاوضة ومعاملة عقد يشمله عمومات أوفو العقود. فمثل هذه التصرفات يكفي فيها وجود تلك وجود الحق والعلقة الوضعية التي لها كالملكية لها اعتبار، يعني تتعلق بالأموال من الناحية العقلائية والشرعية. إذن فهذا الأثر أيضا على ذاك المسلك الآخر الذي يصح فيه بيع الحق أيضا أو نقل الحق في قبال عوض إلى الغير. هذه التصرفات الناقلة أيضا يمكن ترتبها وترتيبها على القول الآخر. والإرث، الحكم الثالث الإرث، أنه هنا لو مات فيرث، هنا بينما على القول الآخر لا يرث، وهذا أوضح في أنه على فرض الإرث، هذا على فرض الموت كما يرث الوارث من المورث حصة من العين بنسبة حصة المالك في الربح بناء على الملك قبل الإنضاض وظهور الربح، كذلك على القول الآخر يملك هذا الوارث من المورث هذا الحق، فإن هذا الحق ليس بأهون من سائر الحقوق المتعلقة بالأول كحق الخيار، كيف أن الوارث يرث حق الخيار أيضا من مورثه، كذلك هنا يرث من مورثه حق أن يملك بالإنضاض، فيكون الوارث له السلطنة على المالك أو على رأس المال في أن يطالب المالك بالإنضاض والبيع لكي يأخذ حق والده منه وهو النسب حصته من الربح. إذن فالإرث أيضا واضح أنه لم يأخذ فيه عنوان الملك للعين والرقبة، وإنما المأخوذ فيما ترك، تركته الميت، وما ترك الميت فهو لوارثه، وهذا مما ترك. كم هناك في بحث الإرث تقرؤون أن عنوان التركة يشمل الحقوق المالية أيضا، مثل هذه الحقوق المتعلقة بالأموال أيضا يصدق عليها أنها ما ترك، فهي تركة أيضا للميت ولها مالية ولها أهمية في النظر العقلائي، فينتقل إلى الوارث، فيكون الوارث هو الذي مكان المورث من حيث أن له حق المطالبة بالإنضاض والبيع لهذا المال وأخذ حصته، حصة مورثه من الربح بعد الإنضاض حيث يصبح عينيا ويمكن تعلق الملك به حينئذ. إذن فالإرث أيضا من واضح أن هذا يترتب على كلا القولين. وتعلق الخمس، الخمس أيضا هكذا، تعلق الخمس أيضا من الآثار والأحكام التي تترتب على كلا القولين، لأن موضوع الخمس إنما هو الغنم والربح والفائدة مثلا، مطلق الفائدة، والفائدة هنا صادقة أن هذا الإنسان الذي له حق هذا الحق له مالية عرفا بحيث يبذل بإزائه المال، هذا الحق مال على كل حال من قبيل كثير من الحقوق التي لها مالية كحق السرقة الفلية وحق الاختصاص الذي يبذل بإزائه المال لكي ينتقل إلى الآخر، كذلك هذا الحق. إذن فهذا مال بحسب الحقيقة، حق مالي، حق يصدق على ثبوته للشخص أنه قد استفاد وأفاد. إذن هذه الفائدة والاستفادة الحاصلة تكون متعلقة بالخمس. وهذا الأمر قد يكون قيمة هذا الحق أقل مثلا مما إذا كان قد تحول بالإنضاض إلى ملك للعين بنسبة الحصة من الربح، لأنه فيه تعليق على الإنضاض مثلا والبيع لرأس المال، لكن على نظير الفرق بين قيمة الدين وقيمة العين، في باب الدين أيضا قد إنسان يبيع دينه ويكون قيمة الدين أقل من نفس المبلغ المديون فيه، هنا أيضا قد يكون فيه باعتبار الفرق بين الحال والاستقبال يكون فيه فرق في المال. لك على كل حال مال وخمس، فيتعلق مال وفائدة وربح للعامل حصل الآن حين حصول الارتفاع في القيمة بهذا بالمضاربة، فيكون حينئذ متعلقا للخمس. هذا أيضا أثر مشترك على القولين يتوم. والزكاة، الزكاة يصح في هذا الذي يقوله سيد الماتين، لأن في باب الزكاة أدلة الزكاة تجعل الزكاة في ملك الأعيان الزكوية من الغلات الأربع أو الأنعام أو النقدين، مجرد مطلق الفائدة والشيء الذي له مالية لا يتعلق به زكاة. الزكاة حيث أن دليله دل على ثبوته في الأجناس التسعة وعفى عما سوى ذلك، ليس في كل فائدة وكل ربح وكل شيء له مالية عرفا زكاة. إذن فلا يكون الزكاة إلا في الأمور التسعة، والأمور التسعة حينئذ لابد أن يكون من عليه الزكاة مالكا لها لأعيانها. فمن لا يملك العين الزكوية ولو يملك ماليتها الخارجية، لكن يملك يتعلق ملكه بها ولو بجنبة ماليتها. أما إذا لم يكن مالكا كما هو المفروض على قول صاحب الجواهر، وإنما له حق أن يملك، الآن ليس مالكا كما لو كان رأس المال مثلا مالا زكويا، ليس له الآن قبل أن يصبح يتحقق بيع وإنضاض أو قسمة، لا يكون مالكا للعين الزكوية حتى إذا كانت حصته بمقدار النصاب لو كان هناك إنضاض أو قسمة، لأنه الآن لا يملك العين الزكوية فلا تترتب الزكاة بالخصوص من هذه الأحكام. نعم كما يقول السيد الماتين تترتب على هذا القول، ولا تترتب هذه الزكاة، وجوب الزكاة لا يترتب على القول الآخر، لأنه لا يصدق عليه الموضوع الذي هو موضوع للزكاة وهو ملك أحد الأعيان الزكوية بمقدار النصاب. إذن فهذا هنا أيضا هذه الثمرة صحيحة التي يقولها سيد الماتن في خصوص الزكاة، بخلاف الخمس، فإن الخمس فيه قد ترتب الحكم على مطلق الفائدة لا على تملك جنس خاص وأعيان خاصة، والفائدة والاستفادة ونحو ذلك يصدق على كل شيء يملكه الإنسان أو يثبت للإنسان يكون له مالية ويبذل بإزائه المال في السوق، ولو كان حقا ماليا كما في حق الاختصاص والسرقفلية ونحو ذلك. إذن فهذه الثمرة في الزكاة صحيحة كما يقول سيد الماتن، ولهذا قلنا أكثر ما ذكره من الآثار والثمرات يمكن ترتيبها على القول الآخر. وحصول الاستطاعة للحج، هنا حصول الاستطاعة للحج، هذا الأثر أيضا من الآثار التي تثبت على القولين، فإن موضوع الاستطاعة للحج وإن ورد في الروايات ملك الزاد والراحلة، لكن فسر ملك الزاد والراحلة، الاستطاعة عبارة عن ملك الزاد والراحلة، لكن ملكه ولو بالقوة لا بالفعل، يعني ملك شيء يمكن أن يبدل إلى الزاد والراحلة، قد لا يملك الإنسان زادا وراحلة بهذا العنوان، يملك كتبا مثلا، يملك أراضي، يملك أشياء أخرى يمكن أن يبيعها ويأخذ بها الزاد والراحلة. وإذا كان الموضوع لوجوب للاستطاعة ووجوب الحج، موضوع وجوب الحج الاستطاعة بهذا المعنى، ملك الزاد والراحلة ولو بالقوة أي ببدلها، يملك ما يمكن أن يبدلها إلى الزاد والراحلة، أن يملك قيمة الزاد والراحلة، مالية ما يمكن تبديلها بالزاد والراحلة، حينئذ هذا الحق إذا كان له مالية كما هو كذلك، هذا الحق حق مالي له مالي يمكن أن يبذل بإزائه المال، فحينئذ هذا الحق، هذا الإنسان المالك لهذا المالك لأن يملك يكون مستطيعا للحاج، ولو بأن يبيع حقه هذا ويأخذ بإزائه الزاد الراحلة. إذن فحصول الاستطاعة للحاج أيضا من الآثار المشتركة بين القولين، وتعلق حق الغرماء به أيضا كذلك، هذا أيضا ليس موضوعه تملك جنس معين وإنما تملك مال ومالية، هنا هذا الحق حق مالي يوذر بإزائه المال، ويكون حينئذ هذا الأثر أيضا مترتبا. ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة أيضا كذلك، لأنه يمكن أن يبيع هذا الحق للغير ويأخذ بإزائه مالا، ذاك يذهب ويبيع الشيء المشترى المرتفع قيمته ثم يأخذ ما لهذا الإنسان من حصته من الربا. إذن فيكون أكثر هذه الثمرات التي الأحكام التي ذكرها بناء على أن هذا الحق ثابت للمال للعامل، وإن كان ملكه بالإنضاف، إلا أن حق أن يملك أو أن يطالب بالإنضاف فيملك، هذا الحق حق ثابت له قبل ذلك، وحق له مالية في النظر العرفي، ولهذا قد يبذل بزاء يشتري أحد منه فيكون هو المالك لما سوف ينوض بعد ذلك بالبيع. إذن فأكثر هذه الثمرات تكون مترتبة، هذه الأحكام تكون مترتبة على القولين، فلا تبقى ثمرة من هذه الثمرات إلا ما يكون مثل الزكاة التي كما قلنا يكون موضوع الأثر والحكم الشرعي فيه إنما هو ملك الأعيان الزكوية، وملك الحق ليس ملكا للعين الزكوية. وإن كان هذا الحق مال له مالية ويبذل بإزائه المال في السوق. جملة من المحشين على المتن على العروة يعني علقوا على خصوص الإرث فقط، قالوا في الإرث إشكالون على كلام الماتن، يعني في الإرث كان واضحا أن العنوان الذي يرثه الوارث عنوان ما ترك، وهو يعم أن يكون حقا أو أن يكون ملكا. أما في سائر الأمثلة التي ضربها الماتن كأنهم لم يناقشوا وقبلوها، مع أن في تلك الأمثلة أيضا يمكن المناقشة إذا قبلنا بأن هذا الحق الذي يكون موجودا للعامل قبل الإنضاض وقبل القسمة بارتفاع القيمة حق له مالية في السوق بحيث يبذل بإزائه المال، وكما ينتقل بالإرث إلى الوارث يمكن نقله إلى الغير بعوض في قبال أخذ مال، سواء كان بنحو نعم
هذا الحق في نفسه لا قيمة له،
ليش لا قيمة
له؟
هو هذا ما يقول له يجعل الحق له قيمة، مثل التحجير، حق التحجير حق أن يملك بعد بالإحياء بالتحجير، هذا له مالية، هذا الحق له مالية عرفا، بدليل أنه الآن يبذل الإنسان إذا يقبل صاحبه يبذل في إزائه المال، فيكون هو يملك حينئذ ما ينوض بعد ذلك بالبيع، ببيع رأس المال، هذا حق. لو قبلنا فكرة الحق هنا ترى نناقش في أصل الفكرة ذاك بحث آخر، لو قبلنا مبنى صاحب يعني قام الدليل على أنه قبل الإنضاض أيضا يكون للعامل الحق في أن يطالب المالك بأن يبيع هذا المال ليأخذ حصته، نسب حصته من الربح الذي سوف يصبح عينيا بالإنضاض، لو قبلنا هذا الحق كما قلنا أن هذا لا إشكال فيه، لا يمكن أن يقال أن المالك ليس له، أن المالك له أن يستأثر بالعين المرتفعة قيمتها بتمامها. إذن لو قبلنا هذا الحق فهو حق له مالية جزما، لأن كل حق يؤول إلى المال له مالية، فيكون حينئذ هذا الحق الذي له مالية يكون متعلقا لجملة من هذه الآثار، لأن هذه الآثار أكثرها أي باستثناء بحث الزكاة منها تترتب أيضا في الحقوق المالية التي تبذل بإزائها الأموال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة 34. المسألة 35 تأتي بعد.